العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف عراق متحول ومن الميادين، منها تمديد مجلس النواب لفصله التشريعي لمعالجة الملفات العديدة العالقة، ومدينتها السليمانية وسنندج الحدوديتان في العراق وإيران توقعان اليوم العديد من الاتفاقات المشتركة لتعزيز العلاقات، وظاهرة عسكرة المجتمع من خلال الترويج للملابس العسكرية واستغلال البعض لاقتراف جرائم من خلال انتحال شخصيات رجال الأمن والعسكر. في ختام ساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: التقشف ومدى تطبيقه في العراق، وأراض توزع في الكوت ولكن أصحابها لا يمكنهم بناؤها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أكد نواب تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر أن مجلس النواب يتابع عن كثب التزام الوزارات والمؤسسات بسياسة التقشف وبعدم إنفاق الأموال المتوفرة بشكل اعتباطي وغير مدروس. النواب أكدوا أيضا ضرورة توجيه الأموال المتوفرة إلى المجالات الخدمية والعسكرية لحين انفضاض الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد. وقال النائب حسن خلاطي عن كتلة المواطن، قال إن سياسة ترشيد الإنفاق جارية على قدم وساق، غير أنه أقر بأن هذا لا يمنع إنفاق مبالغ هنا وهناك بطرق غير صائبة أحيانا. النائب خلاطي أجاب على أسئلة الزميل أياد الملاح.
دكتور، يعني اليوم تعتقد أنه يعني الإنفاق الحكومي يتسق أو يتفق مع سياسة الترشيد والتقشف التي أعلنت عنها الحكومة؟
باعتبار سنة 2015 سنة استثنائية خصوصا من ناحية الموارد المالية اللي تدخل للعراق، الترشيد الحكومي، ترشيد النفقات وتقليلها، أعتقد أنه اليوم جاري على قدم وساق، وهذا الأمر اليوم واضح، يعني انطبق على المشاريع، انطبق على الإفادات، ولكن هذا لا يعني أنه يحصل أحيانا انفاق في غير محله هنا وهناك كعقد المؤتمرات وما إلى ذلك، لكن تبقى القضية قضية جزئية بالنسبة إلى حاجة العراق. اليوم احنا موازنتنا لعام 2015 هي كموازنة السابقة ولو أقل بقليل، موازنة ضخمة، موازنة من يعني 115 تقريبا و 120 100 مليار دولار تقريبا، الانفاق البسيط لا يؤثر، لكن مع ذلك نشعر بمزيد من الضغط على النفقات. هذا الامر الان يجري في الوزارات، يعني الكثير من الوزارات قلت نفقاتها، الميزانيه التشغيليه لكل وزاره قلت بشكل كبير. متى ما رايتم انفاق على الافادات، متى ما رايتم انفاق على المؤتمرات، هنا يعني تكون القضيه علامه استفهام. لكنه بحسب علمنا وبحسب ما لاحظه اليوم هناك ضغط كبير على النفقات.
انتم كبرلمان يعني كيف تتابعون هذه القضيه؟ ما هي يعني اجراءاتكم، الياتكم للحد من هذا الانفاق الغير مبرر كما اشرت؟
يعني مجلس النواب اطلع على الموازنه ضمن الموازنه، موازنه الوزارات، يعني لكل وزاره موازنه خاصه وابواب الانفاق معلومه، وهذا ما صدق عليه مجلس النواب، وحتى ما صدقنا عليه لم تصرف الاموال للوزارات او للمحافظات، وحسب علمنا انه كثير من المحافظات بعض الوزارات ايضا يعني قلت نفقاتها بنسبه كبيره، حسب ما صرح به رئيس الوزراء في استضافته، يعني ابواب الانفراج موجوده ان شاء الله، خصوصا بعد ما حصل ارتفاع ولو طفيف في اسعار البترول. الصادرات العراقيه ايضا زادت بوضوح، يعني تعدت 3 مليون برميل يوميا، هذا الامر ان شاء الله يعني يسهم بشكل كبير في زياده الواردات الماليه للعراق، وبالتالي يحصل انفراج في الازمه الماليه.
أما النائب أحمد طه الشيخ علي من التحالف الوطني فقال إن البرلمان هي الجهة الأكثر تقشفا في العراق.
يعني إذا تسألنا على البرلمان إحنا جاي يشوفه بعينك شاي وماي ماكو، ونعتمد حتى بلجاننا حتى بكتلنا نعتمد على مبالغ إحنا ننطيها من أجل أن تكون هناك خدمات ضيافة، لكن الإنفاقات الأخرى يجب أن يكون هناك محددات واضحة. أنا أقول الآن أولوياتنا أولويات عسكرية وخدمية، فيجب أن نعيد النظر حتى في الموازنة، حتى في مناقلة الموازنات أن تنقل إلى الجانب العسكري والجانب الخدمي من أجل أن ننفع المواطن ومن أجل أن نحقق طلبات ناسنا التي لحد الآن تتظاهر ولم تقبل على كثير من الأداء وكانت يعني ترتجي من هذه الدورة خيرا. فأقول يعني عملية الترشيد تحتاج إلى مراقبة، وتعرفون أن هناك مؤتمرات صحفية بين فترة وفترة من أعضاء مجلس النواب من أجل مراقبة ذلك سواء كان في مجال الترشيد أو في مجال الفساد.
طيب يعني قبل مدة ليست بالبعيدة يعني رئيس الجمهورية راح لتركيا أخذ 40 واحد وياه، رئيس الوزراء راح لأمريكا أخذ وفد كبير وياه، هذا يتفق ويا سياسة الترشيد؟
لا، هذا الحديث به على جانبين. الجانب الأول أنت تعرف تصميم كل شيء يقوم على أساس متطلباته بالرؤية الإنشائية الهندسية، فأنا من أروح للزيارة وأنا عندي أهداف معينة، هذه الأهداف من يكون عندي مثلا حديث ويا أهل الاقتصاد للاقتراض، حديث ويا أهل الجهات التسليحية، وحديث ويا الجهات السياسية، فمعناها كل وضع يحتاج إلى لجنة ويحتاج إلى مختصين. إذا كان الوفد بهذه الصورة فهو غير مخالف، ولكن إذا كان كثير من الأفراد يذهبون لمجرد المحاصصة، ما زال انطيت هاي الحصة لفلان وهاي الحصة لفلان ويروحون 40، بالتأكيد هذا جزء من عملية الفساد ويحتاج إلى تأكيد.
هذا يثقل ميزانية الحكومة؟
بالتأكيد يثقلها إذا كان بهذه الصورة.
يعني اليوم بعد شلون نحد من هاي القضية؟
أقول أن عملية المتابعة المطبخ البرلماني يجب أن يتابع كل لجنة أن تتابع حسب اختصاصها وتشير إلى ذلك، وأنتم وجدتم أن كثير من البرلمانيين لديهم الشجاعة في أن يتحدثوا عن البرلمان وعن الحكومة وعن الوزارة.
وقال مناف الصائغ وهو خبير اقتصادي إن الحكومة اتبعت خطة جيدة للتقشف بعد انخفاض أسعار النفط وذلك وفقا للأولويات.
انخفاض أسعار النفط ويعني تخلص واردات العراق، قامت الحكومة بعدة إجراءات مواجهة يعني هذا الانخفاض في العائد المالي، وبالتالي تعرف يجب التعامل مع هذه الحالة بشكل علمي ومنهجي لكي تستطيع التعامل بموجب الأولويات الملحة، بعد ذلك يجب التعامل مع الأولويات الجوهرية، ومن ثم التعامل مع الاحتياجات وفقا للمتطلبات. نحن صار عندنا كثرة معايير رئيسية للعمل بخصوص الإنفاق المالي في مؤسسات الدولة. بالنسبة للحكومة اعتمدت منهجية تتعامل مع الوضع بهذا الاتجاه، وخلت معايير توجيه الإنفاق الحكومي باتجاه الترشيد قدر الإمكان، وطلبت من المؤسسات الحكومية تزويدها بإجراءات لترشيد الإنفاق بموجب القرار رقم 31 لسنة 2015. من خلال هذا القرار اللي أقره مجلس الوزراء في تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق، كلت المؤسسات الحكومية على مجموعة من الإجراءات تم إرسالها إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعلامهم بالإجراءات المتخذة بهذا الاتجاه. ولذلك الحكومة إجمالا هي تعمل بشكل دقيق وواضح لاتجاه يعني خفض النفقات، خصوصا كما نعلم هناك نفقات ممكن يعني تخفيضها ما تأثر على الأداء الحكومي وفي نفس الوقت تعظم الموارد، مثلا نفقات المصاريف اليومية للأداء الحكومي كمثلا الوقود المستخدم في التنقلات، صيانة العجلات، لتلافي خفض العوائد المالية، انخفاض العوائد المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط. من ناحية العملية لم يتم العمل بأي إجراءات لضم المواطن، يعني كل الإجراءات اللي طلبتها الحكومة من جميع الوزارة ذات العلاقة، المفروض المالية فيما تخص الجمارك وغيرها والصحة، كل الوزارات اللي لها علاقة بالموضوع، حتى موضوع مسألة الكهرباء هو لم يبت به بشكل نهائي، وإنما كمقترح عرض لمناقشته، وبالتالي بعد إجراء النقاشات المستفيضة والوصول إلى آليات مفيدة لا تضر بالشرائح ذات الدخل المحدود والمنخفض، قد تكون هناك إجراءات عملية ومنطقية ومحسوبة بشكل علمي.
وأخيرا قال الناطق باسم محافظ بغداد صباح زنجنة إن المحافظة حريصة تماما على ترشيد الاستهلاك بطريقة ذكية لا تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيد اللجوء إلى المناقلة في الأموال من مجال إلى آخر.
بدأت محافظة بغداد
وبشكل مكثف على أن لا تكون هناك تأثير فقدان الموازنة وهذه الشحوة التي حصلت خلال من هاون الأخيرة لا تؤثر على واقع المواطن العراقي. بالتالي كان لدى محافظة بغداد توجهات كثيرة إلى أن تكون هناك عملية ترميم في هذه الأموال وأن لا تنتقل أموال عشوائية. يعني اليوم كان لدينا اجتماع حول مسألة الانفاقات على محو الأمنية. أثناء الحديث اللي حصل أن بعض الوزارات هي قد خصصت تقريبا أكثر من 200 مليار للمحو الأمنية ولكن هذه المبالغ توقف. سيد محافظ بغداد قال في أثناء الاجتماع قال لو أن هذا 200 مليار تم انفاق لبناء مدارس أنشأنا العديد من المدارس يعني والكثير من المستوصفات فضلا عن مشاريع تربوية كبيرة جدا أكثر مما أن نتوجه بالقضاء على الأمنية. صحيح أن هناك عمل بضرورة القضاء على الأمنية لربما انشغالات العراق بالجوانب العسكرية والأمنية أثرت على الجوانب الثقافية والمعرفية لدى بعض المواطنين بالتالي خلق لنا جيل كبير من الأميين وهذا لا يعني بأنه تكون هناك عملية الإفراط بالمال العام. لهذا أعتقد بأنه اليوم المحافظات والوزراء إذا ما اعتمدت على عملية المناقلة هذه ممكن تخفف أعباء كبيرة على المواطن بدل ما أن تكون هناك فرض ضرائب على بعض السلع وبعض البضائع وغيرها. أضف إلى نقطة أخرى مشروع آخر قدمناه من محافظة بغداد قدمنا مشروع على أن يكون هناك عملية البناء والاستثمار بالآجل قدم من قبل كثير من المستثمرين ممكن أننا نبني وممكن أننا نعمر في العراق وبأموال تؤجل من 5 إلى 10 سنوات دون أن تكون هناك يعني مثلا فوائد ربحية فوائد على المال. لكن للأسف الشديد كان هناك رفض من قبل الحكومة المركزية باعتبار أنه لا يوجد قانون ينص على هذا الشيء ولا يوجد منفذ قانوني. بالتالي يجب اليوم صناعة قوانين سريعة لإنهاء الأزمة لا أننا نؤزم وضع النفس لدى المواطن ونجعله شريكا. يعني في السابق كان هناك مال وفساد إداري مالي اليوم ندفع بالمواطن لأن يتحمل ضريبة الفساد المالي والإداري لدى السياسي ويتحملها المواطن. أعتقد بأن هذه الطرق هي طرق غير موفقة أننا نعكس إخفاقات السابقين على المواطن البريء الذي لا يتحمل سوى يعني لا يفكر سوى أنه يعيش نفسه بأي وسيلة إن كان. لهذا أعتقد بأنه من الضروري جدا تحفيز الوزارات إلى أن تكون لديها مصادر عمل ومصادر دخل لكن لا على حساب الضغط على المواطن.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. تم توزيع أراضي سكنية في الكوت ولكن هذه أراضي لا يمكن بناؤها قبل حل مشكلة الحجز النفطي. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
بعد توقف دام أكثر من 20 عاما بسبب عمليات التنقيب النفطي في أراضيها وزعت في مدينة الأحرار أكثر من 400 قطعة أرض سكنية في سعي لمعالجة أزمة السكن والنهوض بواقع المدينة التي شهدت تراجعا في خدماتها طيلة السنوات الماضية ما أثار استياء الأهالي الذين كانوا يأملون من استخراج النفط إنهاء لفقرهم ورفع مستوى من المعاش بحسب أحد أبنائها.
ما انشملت بالتوسيع العمراني بحجة انه عليها حجز نفطي وهذا الحجز النفطي ما مثل يطولنا اراضي اذا راد واحد يتوسع وهذا نمو سكاني يراد واحد من يطلع من اهله يبني بيت يراد قطعة ارض لا مجاري بها خير لا كهرباء بها خير لا خدمات. هذا النفط نقمة هذا صار علينا اللي يجون من غير محافظات من غير اغذية ويتعينون احنا القلة القليلة من شبابنا يتعينون
ويحيط بحقل الأحدب النفطي الذي يقع ضمن أراضي ناحية الأحرار مزارعون مستأجرون أراض زراعية من الدولة حسب القوانين الزراعية. هؤلاء المزارعون تم فسخ عقودهم الزراعية دون تعويض ما زاد الطين بلة. مدير الناحية باقر الشوكي أكد ذلك وأضاف بأن الناحية والتي تشهد تراجعا في واقعها الخدمي والبيئي شهدت نزوح العديد من أهاليها بسبب مصادرة أراضيهم الزراعية.
تنقيب الآبار أصبحت الضرر كبير جدا يعاني منها الفلاح على الأرض الزراعية بحيث أنه إذا كان بئر في عقد معين لفلاح أنه يصادر هذا العقد مال الشركة الصينية لا تعوض لكنهم وعدوه كوزارة نفط وعدوه أنه يعوض بس الطابو فقط. زين وين أكو طابو بالمنطقة؟ العقود لا تعوض.
من جانبها أقدمت الإدارة المدنية في واسطة على توزيع أكثر من 400 قطعة أرض سكنية في ناحية الأحرار وأراضٍ في مدن محافظة واسطة الأخرى. ما زال بناؤها ينتظر حل مشكلة الحجز النفطي الذي تشهده مدينة الأحرار، الأمر الذي دعا مجلس المحافظة لمخاطبة وزارة النفط لإنهاء مشكلة فاقمت أزمة السكن فيها وأثرت على البنى التحتية للمدينة. ويقول رئيس المجلس البلدي في ناحية الأحرار بأن توزيع أراض سكنية لأبناء المحافظة لا ينسجم مع النمو السكاني.
احنا ناحية الأحرار استضفنا بالحجز النفطي للحدود الإدارية للناحية، يعني احنا هسه بس الحدود البلدية مرفوعة عن الحجز، وبالتالي استحالة من التوسع البلدية لأراضي من أجل توزيعها أو الاستثمار.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم تقارير من إذاعة العراق الحر، لكن نذكركم أنه يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، إيراق حر، IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بالصورة أو الفيديو أو التعليق وإعادة النشر ودعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. أملا فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أم عمار وأيضا أحمد العزي من محافظة كركوك يهديان تحياتهما إلى إذاعة العراق الحر، وتخص أم عمار برنامج نوافذ مفتوحة والزميلة فريها الحسين، شكرا جزيلا. نزار جدوع فياض من ديالى أيضا لديه مشكلة يشير إلى معاناته من عوق في طرفه العلوي الأيسر، ويرجو من الجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية في منطقته الاهتمام بحالته. عبد الستار من سامراء يقول: الحرية هي كل ما يمتلكه الإنسان، لكن يجب أن تكون وفق شروط وضوابط تلزمه. هذه الشروط والضوابط هي عديدة: دينية، عائلية، عشائرية، مجتمعية.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم. يوجد جسر عبور للأشخاص في منطقة الأسكان قرب مستشفى الطفل العربي، وما حد يعبر به لأن دي تصليحات، نرجو من المسؤولين. وأما تصليحها ويخلون الناس تعبر عليه، وأما يخلون قصة صناعية للعبور لأن السيارات تجي سريعة وتضحك بالناس تدهشهم، ومشاكل دي لو يسوون قصف صناعي لو يسوون الجسر. والله يحفظكم، تخابرون تتصون مسؤولين. والسلام عليكم، محمد صباح، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد وقرار مجلس النواب تمديد فصله التشريعي بسبب المهام العديدة الملقاة على عاتقه. التفاصيل من آيات الملاح.
صوت مجلس النواب في جلسة الخميس على تمديد الفصل التشريعي الحالي إلى نهاية شهر حزيران القادم. وقال النائب عن كتلة الأحرار ضياء الأسدي في حديث لإذاعة العراق الحر إن هيئة الرئاسة قررت تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى كي يتسنى للمجلس ولجانه النيابية إنجاز المتطلبات القانونية اللازمة لعرض مشاريع القوانين أمام البرلمان والتصويت عليها خلال هذا الفصل.
ضرورة تمديد الفصل التشريعي ويعني إلغاء العطلة التشريعية. هناك الكثير من القوانين، وهناك بالإضافة إلى القوانين وضع خاص جدا يمر به العراق يحتاج من أعضاء مجلس النواب أن يكونوا متواجدين. تشريعات كثيرة ستقرأ ربما يعني تدعونا إلى أن نكون متواجدين في مجلس النواب. قوانين متعلقة مثلا بلجنة الطاقة، قوانين متعلقة بلجنة العلاقات الخارجية، بعض القوانين متعلقة بالمحافظات ربما ستعرض خلال هذه الفترة، وقوانين أعتقد اللجنة القانونية لديها حزمة من القوانين ستقدمها. إذا كل اللجان ستقدم مجموعة قوانين لغرض التصويت عليها.
كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية، وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان النائب حبيب الطرفي إلى أن هذا القانون سيسهم في ضمان حقوق الضحايا فضلا عن الحفاظ على المقابر الجماعية على وفق المعايير الدولية.
هناك ضرورة ملحة للتصويت على هذا القانون حتى فعلا يشرع هذا العمل وتشرع الحقوق المترتبة نتيجة هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان، وخصوصا حق سلب الحياة من الإنسان. المقابر الجماعية ستكون معلم وستكون شاهد عيان على ما قدم المواطن العراقي من تضحيات كبيرة.
وقررت هيئة الرئاسة تشكيل لجنة تضم رؤساء الكتل النيابية تأخذ على عاتقها التوصل إلى قرار نيابي موحد بشأن مشروع القرار المقدم أمام الكونغرس الأمريكي، والذي يهدف إلى تقديم المساعدات العسكرية بشكل مباشر إلى الأطراف الكردية والسنية بعيدا عن تدخل الحكومة المركزية. وأوضح النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الرحيم الشمري أن الكتل النيابية أعلنت رفضها لهذا القرار، وجمعت العشرات من التواقيع لإقناع هيئة الرئاسة بضرورة الخروج بموقف رافض لمشروع القرار الأمريكي.
تم جمع تواقيع بخصوص القرار اللي نوقش فيه مجلس النواب الأمريكي، قرار التعامل مع العراق باعتبار الدويلات. رفضت أغلب الكتل السياسية الموجودة في البرلمان العراقي هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه هذا الموضوع وحد العراقيين لعدم تقسيم العراق.
هذا وتضمن جدول أعمال جلسة المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت والمتعلقة بحماية البيئة، فضلا عن استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم السبت من الأسبوع القادم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول، وننتقل من بغداد إلى إقليم كردستان، حيث تم اليوم في السليمانية التوقيع على عدة اتفاقات مشتركة مع مدينة سنندج في محافظة كردستان الإيرانية. التفاصيل من أزاد محمد.
في إطار المنتدى الاقتصادي المشترك بين محافظتي السليمانية وسنندج الإيرانية، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين المحافظتين. المنتدى الذي يستمر على مدى 4 أيام حضره عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وتجار إيرانيين وكرد. منسق أعمال المنتدى الاقتصادي رشيد جميل قال إن زيارة الوفد الإيراني تأتي عقب زيارة محافظة سليمانية إلى محافظة سنندج، والاتفاق مع المسؤولين فيها على حزمة من المواضيع الاقتصادية والتجارية بين الطرفين وتدليل العقبات أمام الحركة التجارية على الحدود.
المنتدى امتداد عندما زار المحافظة السليمانية إلى محافظة كردستان الإيران للتباحث حول المشاكل الموجودة بالحدود والتجارة بشكل عام، وهذا كان له استفادة كبيرة في حلحلة بعض المشاكل الصغيرة متعلقة بالحدود والتفاهم حول الآفاق المستقبلية لكلا محافظتين المتجاورتين.
المتحدث باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود أكد أن حجم التبادلات التجارية مع إيران يبلغ مليارات الدولارات سنويا، وهذا يتطلب تنظيم العلاقة التجارية بين الطرفين في إطار بروتوكولات ومواثيق تحفظ الحقوق التجارية للطرفين وتضمن استمراريتها. وأضاف: هذا المنتدى سيفتح آفاقا أوسع للعلاقة التجارية مع إيران. لمسنا رغبة لدى رجال الأعمال والتجار الإيرانيين في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع محافظة السليمانية التي تعتبر المحافظة الصناعية الأولى في العراق. نسعى إلى جذب المستثمرين الصناعيين الإيرانيين وحثهم على إقامة معامل ومصانع في الإقليم والاستثمار في قطاع الزراعة بدلا من التركيز على التبادل التجاري فقط. نناقش أيضا مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الإقليم إلى إيران وتفعيل الخطوط الجوية بين مطارات الجانبين والتعاون في مجال الطاقة والطرق والجسور ومجالات مختلفة أخرى. محافظ السليمانية آسو فريدون أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه ناقش مع الجانب الإيراني مسألة تبادل السجناء وإمكانية فتح معابر جديدة تتوفر فيها كل مستلزمات تطوير وزيادة عمليات التبادل التجاري بين الجانبين. وأضاف: هناك مقترح لفتح معبرين جديدين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة العراقية. نعتقد أن تعدد المعابر الحدودية سيسهم في القضاء على ظاهرة إدخال السلع الرديئة بشكل غير رسمي أو ما يسمى بالقشخ. سنعمل على تقليل الإجراءات الروتينية التي تواجه التجار من الطرفين مع التجديد على عملية مراقبة نوعية السلع الداخلة إلى الإقليم. هناك نحو 87 سجينا إيرانيا في السليمانية أعربوا عن رغبتهم في إكمال محكوميتهم في بلدهم. نعمل مع الجانب الإيراني على تسهيل ذلك. يشار إلى أن عددا من المقاولين الكرد المدعوين إلى المنتدى الاقتصادي اقترحوا توقيع اتفاق مع الجانب الإيراني يتيح لهم الحصول على عقود تنفيذ مشاريع في إيران كما هو حال الشركات والمقاولين الإيرانيين في الإقليم. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وظاهرة عسكرة المجتمع وإقبال الناس عليه وتأثيرات ذلك اجتماعيا ونفسيا من خلال ظاهرة بيع الملابس العسكرية للعامة. التفاصيل من سيف عبد الرحمن من الكوت.
بعد أن أخذت محال بيع المستلزمات والملابس العسكرية مساحة واسعة في أسواق مدينة الكوت، شهدت تلك الألبسة إقبالا كبيرا من قبل النشء الجديد ومن كل الجنسين، حتى أصبحت تأزيا رسميا في المدارس والمؤسسات المدنية الأخرى. تلك الظاهرة مثل ما لاقت ترحيبا في ظل الأوضاع الأمنية للبلد، وصفها الكثيرون بأنها تأسيس لعسكرة المجتمع بعد أن أصبحت تلك الملابس متاحة للجميع. الناشط المدني محمد القريشي والذي انتقد تلك الظاهرة دعا أن تكون هنالك إجازات وضوابط خاصة للعاملين في بيع الملابس العسكرية لما تحمله من أبعاد أمنية.
ملابس العسكرية نغزت، يعني رجعنا نقول 10 سنوات لي وكان الحزب الزيتوني، ومن رأيك أشوفه مو صالح، يعني هي جيل المستقبل ما نهي على الملبس العسكري والمسدس والبندقية. احنا نريد جيل يكون مسالم، جيل يكون يبني، جيل منتج للمجتمع، يعني مو شيء طبيعي انه طفلك قام يداعيك على الملابس العسكرية. فاحنا نريد نخلص من هذه المظاهر الغير لائقة بالمجتمع. الملابس العسكرية لازم تكون موضوعة عند الدولة أو توزع فقط للجهات الأمنية حسب ضوابط.
محال بيع الملابس العسكرية والتي تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الفائتة سجلت إقبالا واسعا في مبيعاتها بين الشباب والأطفال حتى طغت على الملابس الأخرى بحسب باعة ومتبضعين.
أحب الملابس العسكرية وأحب أنا أشتري الملابس العسكرية وأتمنى أروح للجبهة مثل إخوان المجاهدين مقاتل حال حالهم.
والله ما في عليه السحب يعني وعليه طلبية مو طبيعية، بس أسعار شوية صعدت، شوية صار سحب يعني على الملابس العسكرية، يعني صغار كبار كلها تلبس، مدارس كلها يعني تلبس زي العسكري، طبعا يعني سحب عليه مو طبيعي.
وبحسب الدكتور يوسف عناد رئيس قسم الاجتماعي في جامعة واسط بأن ظاهرة ارتداء الملابس العسكرية بين النشء الجديد فرضته الظروف الأمنية للبلد وتأتي تعبيرا عن حب الوطن ودعم للقوات الأمنية والحشد الشعبي.
بيع الملابس ويرتديها الشباب والشابات والأطفال ألا وهي الزي العسكري يدخل في جانب حب الوطن والمواطنة والمؤازرة للجيش العراقي والحشد الشعبي.
فيما يرى الخبير التربوي علي الحرقاني عكس ذلك، ويرى في الملابس العسكرية بأنها تكريس للعنف والعدوانية وتتعارض مع البناء الوطني.
الزي العسكري عند النشء الجديد في المدارس الابتدائية يتعارض مع بناء الديمقراطية في بلد عاش وضعا شموليا لمدة عقود من السنين، ويؤسس للعنف في نشء جديد يتعارض مع بناء وطن واحد أيضا للمستقبل، وهذا يفترض أن تتوجه إلى أنظار وزارة التربية لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في جميع المدارس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين وخطر انتشار ظاهرة بيع الملابس العسكرية، حيث تستغلها عصابات إجرامية لانتحال شخصية الجنود ورجال الأمن للاعتداء على المواطنين والقيام بعمليات خطف وقتل وسطو، كما هو الحال مع عصابة تم القبض على عناصرها في بابل. التفاصيل من حيدر الشلبي.
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بابل خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس عن إلقاء القبض على عصابة تتكون من رجلين وامرأة متهمين بعمليات سرقة في ناحية المسيب شمال بابل، ينتحلون صفة منتسبي دوائر أمنية لدخول المنازل لسرقتها وبحجة التفتيش، بحسب قول مدير مكافحة إجرام بابل العقيد عباس حسين حسن.
الحقيقة قبل يومين وصلنا اخبار من احدى المشتكيات بتعرضها الى سرقة مبلغ 50 مليون دينار عراقي من قبل مجموعة من المتهمين اللي كان يرتدون الزي العسكري، وكان احدهم يرتدي رتبة رائد، حيث ادعوا المتهمين بعد قدومهم الى دارها بانهم من جهات استخبارية ويرومون تفتيش دارها. طبعا بعد ان تلقينا الاخبار باشرنا على الفور الى المنطقة لغرض يعني معرفة حقيقة الموضوع وكذلك العثور على بعض الادلة والقرائن. ثلاثة أشخاص كان أيضا صحبتهم امرأة ترتدي الوشية، أحدهم كان فعلا يرتدي الملابس العسكرية وبرتبة رائد.
قائد شرطة بابل اللواء رياض الخيقاني بيّن أن عملية القبض عليهم تمت بعد التعرف على هوياتهم من خلال إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع القريب من المنزل، مشيرا إلى انتشار ظاهرة ارتداء الزي العسكري دون وجود رقابة عليها.
بالحقيقة عن طريق أحد الكاميرات الموجودة في الشوارع تمكننا من تشخيص المتهمين، حيث تم القبض على 3 متهمين من ضمنهم المرأة واحترفوا ابتدائيا وقضائيا وتم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث. بالنسبة حاليا الشيء الماشي بالشارع لبس الملابس العسكرية، وهذا ما نقدر احنا نمنع كل الفصائل وكل الناس اللي هنا موجودة، كان بالحلة أو كان بشمال بابل، لكن احنا من تصبح عدة جريمة، والجريمة هي شيء طبيعي يعني على مر الزمن لازم توجد جريمة خطف وجريمة نشل وجريمة سرقة وجريمة قتل، لكن احنا حاليا في قيادة شرطة بابل جريمة ما تظل عدة تقريبا يوم يومين ونقدر نستطيع تمكن من كشفها.
المتهمون وبحسب اعترافهم لمديرية مكافحة إجرام بابل بيّنوا قيامهم بسرقة مبلغ مادي يعود لامرأة من قضاء المسيب بعد الدخول إلى منزلها بحجة التفتيش بحسب قولهم.
اسمك الكامل؟
حيدر جاسم شنيار. انتحلت رتبة رائد بالاستخبارات، سيدان ومساعدة الثلاثة وياي قمنا بسرقة أحد الدور.
قد أخذت مبلغ؟
لا المبلغ الكل ما أدري، أدري شمروا عليه 5 ملايين.
من المتهمين اشتركوا وياي؟
الثلاثة سيدي، سيف وطاهر والبنية.
أي سيارة دخلتوا؟
بالبيكم سيدي. مال البيكم بيضة سيدي.
مالت من؟
مالتي.
مالتك؟ شلون طريقة الدخول بالدار؟
طبينا على البيت، هم يدلونه. طبينا على البيت وطبوا أخذوا فلوس وطلعوا.
وانت وياهم؟
انا وقفت لهم بالباب سيدي.
وبعدين شلون صار طريقه التقسيم
سيدي؟ هم اخذوا الفلوس وبالسياره قسموهم فلوسهم.
دخلنا خدنا الفلوس من المكان،
يحصلوا على المرض ويدخلون واحد ياخذ الفلوس وانا بالسياره.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
أزرع وريد واسقي بدايا أثار الوريد لا مولية أزرع وريد الورد واسقي بدايا أثار الوريد لا مولية أسقي وحين وفي إلى وتعب علي وذليلا وفي إلى تعب علي وذليلا ذليلا غير العطر والشاكلي أثار الجرح الجرح مني ذاك انسى عمري عمري علي كان خسر وأثار الجرح مني ذاك انسى أنا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. دعت الأمم المتحدة الحكومة السورية إلى وقف فوري لأي عمليات عسكرية يمكن أن تعرض حياة المدنيين اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك للخطر. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة ألاف اللاجئين الفلسطينيين بسبب الحصار المزدوج من النظام السوري وداعش. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام بان كي مون يدين بشدة القصف المدفعي والجوي الذي تعرض له مخيم اليرموك بدمشق في 18 نيسان، رغم تأكيدات الحكومة السورية بأنها لن تهاجم المخيم طالما بقي مدنيون بداخله. وأضاف فرحان في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومة السورية لوقف فوري لأي عمليات عسكرية تهدد حياة المدنيين في المخيم. The Secretary General strongly condemns the
shelling and aerial bombardment. يدين الأمين العام بشدة القصف المدفعي والجوي لمخيم اليرموك للاجئين في دمشق في 28 نيسان، على الرغم من تأكيدات الحكومة السورية بأن المخيم سوف لا يهاجم طالما بقي فيه مدنيون. الآلاف من المدنيين في المخيم محاصرون الآن من قبل مجموعات إرهابية مسلحة وغيرها في الداخل، وأيضا من قبل القوات الحكومية في الخارج. الأمين العام يدعو الحكومة السورية إلى وقف فوري لأي عملية عسكرية يمكن أن تعرض حياة المدنيين في مخيم اليرموك إلى الخطر، والإيفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الخاصة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. كما يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى وقف العنف وضمان وصول المعونات الإنسانية إلى المدنيين داخل المخيم. ويحث الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن والدول الأعضاء التي لها تأثير على الأطراف على الأرض بما في ذلك الحكومة السورية لتفعل ما في وسعها لحماية أرواح المدنيين. وتمسك الحكومة السورية بالتزاماتها أمر بالغ الأهمية لدورها كمحاور للمجتمع الدولي. The government's adherence to commitments it has already made is critical to its
role as an interlocutor for the international community. مسؤولون فلسطينيون وسوريون أكدوا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة وكتائب أكناف بيت المقدس وفصائل فلسطينية وسورية داخل مخيم اليرموك. وقال خالد عبد المجيد أمين سر الفصائل الفلسطينية إن على الفصائل الفلسطينية توحيد موقفها لمواجهة داعش وطرده من المخيم. وأضاف خالد عبد المجيد متحدثا لإذاعة العراق الحر،
الموقف الذي يتعلق بالفلسطينيين نتيجة هذا الانقسام مطلوب حسمه بالاتجاه الذي يحدد موقفا واضحا من مواجهة داعش. وخلال الأيام القادمة من المفترض أن يصل وفد فلسطيني برئاسة الدكتور زكريا الآغا إلى دمشق من أجل متابعة البحث مع الحكومة السورية، ولكننا نعتقد نحن في فصائل تحالف القوى الفلسطينية أن الأمر يتعلق بنا نحن الفلسطينيين، لأن موضوع المخيم مسؤولية ملقاة على عاتق الفلسطينيين، ولم يدخل الجيش السوري ولن يدخل الجيش السوري داخل المخيم لمواجهة داعش، إنما نحن المطالبين بوحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة داعش الوضع الميداني في المخيم الآن، فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت دحر داعش من أجزاء كبيرة من المناطق التي دخلتها، والفصائل الفلسطينية تسيطر على حوالي 40% من المخيم، بالإضافة إلى مساحات أخرى تسيطر عليها أكناف بيت المقدس. وداعش وجبة النصرة الآن متواجدة في الجزء الجنوبي من المخيم المحاذي للحجر الأسود، وبالتالي لازالت المعارك محتدمة في داخل المخيم من أجل إجبار داعش على الانسحاب والعمل مع الحكومة السورية من أجل إغاثة الموجودين داخل المخيم والنازحين الذين وصلوا إلى يلدا وبيت سحم وببيلة.
ويعاني سكان مخيم اليرموك اليوم من حالة حصار مزدوج يفرضه داعش من جهة والنظام السوري من جهة أخرى. مواطنون بينهم نساء وأطفال تحدثوا لإذاعة العراق الحر من داخل مخيم اليرموك عن معاناتهم.
العالم آمن ببيوتها، إجا الصاروخ نص الحارة، الله ستر، الأولاد كانوا عم بيلعبوا بالجنين.
نحن عايشين بضرب بحصار، يعني ما في مصاري ولا أكل.
الأطفال يا حرام عم بتخاف وعايشين برعب، وإحنا كمان الكبار عايشين برعب من القصف ومن الدمار.
أنا بس يصير قصف باجي بابا وإخواتي، بنخاف من الطقطقة ومن القصف، وباجي بتخبى أنا وإخواتي.
بمخيم اليرموك عم بيهجرم شعبنا الفلسطيني، النظام السوري بالليل عم يضربنا ببراميل متفجرة.
وحذر رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة أيمن فهمي أبو هاشم، حذر من أن مخيم اليرموك يعاني أزمة إنسانية ومأساة بسبب قصف قوات النظام والحصار الذي يفرضه داعش. وفيما تضاربت الأنباء حول انسحاب داعش من مخيم اليرموك وتركه إياه لجبهة النصرة والفصائل المتشددة الأخرى الحليفة معه، أكد أبو هاشم لمراسل إذاعة العراق الحر في سوريا أن داعش أعاد انتشار مقاتليه، وأضاف:
بالنسبة لتنظيم داعش هو أعاد انتشار مجموعاته التي انسحبت من داخل المخيم واتجهت نحو مناطق التخوم التي تفصل المخيم عن يلدا وببيلة، وأيضا تفصل المخيم عن المناطق التي يتواجد فيها النظام في شمال المخيم. عمليا من يوجد داخل المخيم هي بعض المجموعات بالإضافة إلى الثقل الأساسي وهو لتنظيم جبهة النصرة. الوضع الميداني هناك اشتباكات ومواجهات بين تنظيم داعش وبين كما قلت الفصائل المعارضة المتواجدة في تلك المناطق، ومحاولات اقتحام وقصف متواصل من قبل قوات النظام على المخيم، وهي التي تستغل وجود داعش من أجل تشديد الحصار وأيضا العمل على تضييق الخناق على المدنيين داخل المخيم. وبالتالي هناك يوميا قصف بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام على المخيم كما قلت بحجة وجود تنظيم داعش، وإضافة إلى أن هناك حصار أصبح أيضا مفروض على المخيم من قبل أيضا القوات المتواجدة في يلدا وببيلة وبيت سحم، وهذا يزيد بشكل كبير جدا معاناة السكان الذين يعانون الآن من شح كامل في كافة المواد الغذائية ومن المياه ومن الأدوية، وهذا وضع مأساوي. قبل يومين سقطت ضحية جديدة من ضحايا الجوع ليبلغ العدد أكثر من 180 ضحية جوع سقطوا في المخيم منذ فرض النظام للحصار الجائر عليه قبل قرابة عامين. الوضع جدا كما قلت كارثي، والمطالبات تتجه نحو ضرورة تأمين ممر إنساني لإدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم، لا سيما أن أهالي المخيم في أكثر من وقفة وتظاهرة خلال الأسبوعين الماضيين أكدوا أنهم لن يقوموا بإخلاء بيوتهم وسيبقون في المخيم لأنه له مكانة ورمزية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين باعتبارها عاصمة الشتات الفلسطيني.
في دائرة، الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عضو مجلس الشعب السوري فايز الصايغ وخلال حديثه لإذاعة العراق الحر دافع عن موقف الحكومة السورية، مؤكدا أنها لم تتدخل عسكريا في مخيم اليرموك بسبب المدنيين.
الحكومة السورية منذ البداية كان باستطاعتها أن تقمع هذه المجموعات الإرهابية بدقائق معدودات، لكنها آثرت أن لا تتدخل في مخيم اللاجئين الفلسطينيين، مع أنه ليس محصورا للفلسطينيين فقط، هذا المخيم فيه كل أطياف الشعب السوري بما فيهم الفلسطينيون. لذلك اليوم عندما تفاقم هذا الأمر وأصبح في تحدي لإرادة الدولة وشرعية الدولة وحضور الدولة، لابد واحد من أمرين: إما أن يتصدر الفلسطينيون الوطنيون الذين لا يريدون أن يتورط المخيم بالإرهاب، أن يتصدر هؤلاء للإرهابيين، وأما أن يكون هناك نوع من غرفة العمليات المشتركة بين هذه التصائر الفلسطينية الوطنية وبين الجيش السوري بحيث تكون المقدمة للتصائر الفلسطينية وليس الجيش. هذا موقف رسمي.
أحمد صوان الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكد أنه لم يبقى في مخيم اليرموك سوى 8000 لاجئ فلسطيني.
هذا المخيم الذي أنتج فصائل المقاومة الفلسطينية منذ الستينات وما قبل الآن يتعرض فعلا إلى هذه الأزمة والدمار والتدمير. والدرجة الأولى بتهجير سكان المخيم، كما تقول بعض الإحصائيات على أنه لم يعد في المخيم سوى ما بين 6 إلى 8 آلاف، في حين أنه كان يشكل بحدود 250 ألف، وهناك لا يقل عن 150 ألف فلسطيني بينهم وكلهم هاجر. وهذا كان يعني فعلا نكبة جديدية فوق الأراضي السورية. نحن لا ننسى مخيم درعا، ولا ننسى مخيم اللاجقية، ولا ننسى مخيم حمص، ولا ننسى مخيم حماة، ولا ننسى مخيم حندرات والنيرة في حلب، وكلها تعرضت فعلا. لماذا يتعرض له هذا المخيم؟ أنا باعتقادي أن التوصل أخيرا فعلا إلى حل مشكلة المخيم سواء على مستوى سياسي أو مستوى عسكري هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولية السلطة الفلسطينية.
ويستبعد الباحث المختص في شؤون الحركات الإسلامية المتشددة مروان شحادة أن يكون لدعوة بان كي مون لوقف القتال في مخيم اليرموك أي تأثير على الأطراف المتنازعة في سوريا لإنهاء معاناة سكان المخيم. وقال مروان شحادة لإذاعة العراق الحر من العاصمة الأردنية عمان:
أنا أعتقد أنه لن يكون شجب واستنكار ودعوات بان كي مون لها أي جدوى أو أي فعالية لدى الأطراف المتنازعة لا في سوريا ولا في غيرها، لأنه هو يدعو منظمات لا تعترف بالشرعية الدولية ولا تعترف بالنظم السياسية من ناحية، وكذلك لم يفرض على النظام السوري الذي هو سبب الكارثة الإنسانية ليس فحسب في مخيم اليرموك وإنما في كل أجزاء سوريا. يعني وأنا أتمنى أنه لا يطالب بمثل هذه الدعوات إذا ما كان لديه جدية فرض هذا القرار على النظام السوري ابتداء، لأنه هو سبب الأزمة.
سيد مروان، الصورة تبدو غير واضحة من داخل مخيم اليرموك. كان يقال بأن داعش تسيطر على أكثر من 90% من المخيم، هناك حديث عن أن النصرة هي التي تسيطر الآن. ما هي المعلومات المتوفرة من داخل مخيم اليرموك؟
المسيطر الرئيسي هي الجماعات الإسلامية المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش وجبهة النصرة. وأنا أعتقد أن جبهة النصرة المتواجدة داخل مخيم اليرموك يعني اضطرت للتعاون والتحالف في هذه المنطقة بسبب استهدافها من قبل جماعات أخرى ومن قبل النظام، واضطرت للتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش.
تنظيم داعش هل يلقى انتشار في أوساط الفلسطينيين؟
يعني لا شك أنه القضية الفلسطينية تعتبر أهم محاور الخطاب السلفي الجهادي التي ينتمي إليها تنظيم داعش، فبالتالي هناك العديد من الفلسطينيين المنتمين لتنظيم داعش بل وانضموا لهذا التنظيم، ولكن أنا أعتقد أنه لم يحن الوقت في تنظيم داعش ليكون فاعلا لعدم تواجد الإمكانيات والقدرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. هناك أنصار له من الناحية الفكرية والأيديولوجية، ولكن لا يوجد شكل تنظيم لغاية هذه اللحظة.
ما أهمية مخيم اليرموك بالنسبة لتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وفي سوريا أيضا؟
أهمية مخيم اليرموك إنه مخيم اليرموك قريب من دمشق ويعتبر من أرياف دمشق، وهو يقطع الطريق ما بين المنطقة الجنوبية ووسط دمشق، فبالتالي أنا أعتقد إنه أهميته تكمن إنه تواجد تنظيم داعش في كثير من المناطق المساخمة لمخيم اليرموك يعطيه فرصة ليكون أقرب من العاصمة السورية دمشق في حال ما قرر توجيه بعض الحربات الصاروخية والمدفعية، بالتالي هو يحاول السيطرة على هذا المكان لتحقيق مآرب مستقبلية، وهو أيضا محط اهتمام وعناية من قبل النظام السوري، بحيث أن النظام السوري لا يريد لهذا المخيم أن يفك عنه الحصار بذريعة أنه تتواجد به جماعات جهادية أو إرهابية كما يسميها النظام السوري. ونعتقد لولا سلوك النظام السوري لما تواجدت مثل تلك الجماعات، لو فك الحصار لا يعني خرجت جميع السكان هذا المخيم إذ أن المخيم الآن فقط أقل من 10% المتواجدين فيه من الفلسطينيين، فبعد أن كان يقتله حوالي 180 ألف فلسطيني أصبح الآن لا يتجاوز العدد على 18 ألف فلسطيني، ويمنع من الخروج ويمنع من إيصال المواد الغذائية، ويموت بصمت بفعل الحصار الجار الذي تفرضه الجماعات المتصارعة في سوريا من جهة والنظام السوري من جهة ثانية.
مروان شحادة الباحث والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير دائما، إلى اللقاء.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عليه إراك هور IRAQ HURR. إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر.